بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب زكاة النقدين وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين، سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح. فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق فـ5 دراهم للمستحق. وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره. وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرجوا من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. أتينا في الدرس الماضي على مشروعية الزكاة في النقدين، وفصلنا الأقوال في ذلك والحجج التي يحتج بها العلماء مما يسمونه مشروعية وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. ثم ندخل اليوم في بحث آخر من أبحاث زكاة النقدين كذلك الذهب والفضة، قبل أن نأتي على النصاب. تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة نقف عندها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى النصاب الذي ذكره كذلك رضوان الله تعالى عليه. المسألة هذه أنه يستثنى من وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، يستثنى ما كان حليا مباحا، يستثنى ما كان حليا مباحا. هذا عند الشافعية، عند الشافعية وجمهور العلماء على أن الحلي المباح كل ما كان حليا مباحا. شو حلي مباح؟ يعني المرأة مثلا تتحلى بالأساور والخواتم والقلادات والأقراط وغير ذلك، كل ذلك يسمى حليا مباحا بالنسبة للمرأة. فالكلام كله في الحلي المباح. فلو كان الحلي غير مباحة فإنه تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء، إجماع المذاهب كلها والمجتهدون جميعا أجمعوا على أن الذهب إذا كان حليا أو أيا كان، إذا كان غير مباح، إذا كان يعني حراما أو مكروها، ولو ما كان حرام لو كان مكروها فإنه تجب فيه الزكاة بلا نزاع. يعني مثلا الأواني، لو واحد عنده أطباق من الذهب أو ملاعق من الذهب أو شوكات أو غير ذلك، أو مثل ما صار والعياذ بالله شدة الترف والتفنن في أبواب الترف، أنه يكون الحنفيات والبياض تبع الصحية يكون من الذهب والعياذ بالله وأمثال هذا، كل ذلك من الحرام، كل ذلك من الحرام، ومر معنا هذا تحريم هذا وأدلته مرت معنا سابقة. هذا كله تجب فيه الزكاة، كله تجب فيه الزكاة. لو كان حلي للرجل، الرجل تشبه بالنساء وصار يلبس حلي، خواتم ذهب أو طواء ذهب أو غير ذلك، كل ذلك فيه الزكاة أيا كان. إذا كان أمرا محرما فلا خلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنهم في أنه تجب فيه الزكاة، وكذلك الكثير الذي ذهب إليه المصنف، وكذلك هذا قال به الفقهاء ولو كثيرا قابل الإصلاح، يعني كان عندها المرأة عندها بعض الصيغة تبعها مكسرة، هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب فيها الزكاة؟ قال إذا كان هذا الكثير يعني الصيغة المكسرة المهشمة تقبل الإصلاح، ممكن أن تصلح وهي ناوية تصلحها وتريد تلبسها، فهذه تجب فيها هذه لا تجب فيها الزكاة. إذا كان كثير كثير قابل إصلاح لا تجب فيه الزكاة، لأنه حكمه حكم الملبوس، ما لبسته هلا بده تلبسه بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهر بده تصلحه وتلبسه. أما إذا كان كثيرا لا يقبل الإصلاح، مهشم تهشيم محطم ما راح يتصلح، بده ينسبك من أول جديد ويرد ينصاغ صياغة جديدة، فهذا ينقطع حوله، هالكمية اللي عندها اللي تكسرت أو تهشمت أو غير ذلك ما عاد تقبل إصلاح من إلا إيمية على جنب، لبقى تحس بي الحول تبعها، ما لها حول، هاي ما في عليها زكاة، وقت تسكبية من أول وجديد وتصيغية صياغة جديدة بيبدأ الحول من أول وجديد. أما الآن من يوم تحطمت وتهشمت ما عاد في عليها زكاة، نامت على جنب وهكذا. نعم، هذا كذلك هذا لا خلاف فيه بين العلماء رضي الله تعالى عنهم. وكذلك مما لا خلاف فيه بين العلماء ما كان للتجارة، يعني واحد عنده ذهب، عنده حلي، عنده أساور، عنده أطواق أقراط كذا، بنقول له ليش هي عندك موجودة؟ إذا كان بده يلبسها هو حرام، رجل بده يدفع عليها زكاة، قال أنا ما بدي ألبسها، أنا بدي أجرها تأجير، عند الشافعية ما في عليها زكاة، إذا كان بدي أجرها تأجير هذه لا زكاة عليها عند الشافعية. المالكية والحنابلة قالوا بوجوب الزكاة فيها، بوجوب الزكاة فيها لأنه يستفيد منها. أما الشافعية فقالوا هذه كالبقر العوامل، البقر والإبل، مر معنا هذا في بحث زكاة الإبل والبقر، إذا كان عنده بقر لكن البقر هذا بيشغله بالحراثة، بيشغله بإخراج الماء من الآبار أو غيره، هذا في عليه زكاة؟ هذا ما في عليه زكاة، المواشي العوامل ليس فيها زكاة، فقالوا هذا مثلها ما في عليه زكاة عند الشافعية. وأولئك يعني بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن فيها الزكاة لأنه ينتفع بها. مذهب الأحناف كله في عليه زكاة، جاي معنا بالتفصيل كله من أول لآخر، ما في شيء ما في عليه زكاة. كذلك من الأمور التي اتفق عليها الفقهاء ما اتخذته المرأة أو الرجل من الحلي من أجل الادخار، إذا من أجل الادخار يعني هي عم تستكثر من الذهب والفضة، أو هو عم يستكثر من هذا، ليش؟ المول التحلي، نحن مثل ما بيقولوا خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، عم ندخر، عم نصمد تصميد، هذا صار في عليه زكاة. ليش؟ لأنه قابل للنماء، طالما أنه هو تصميد صار شأن النقود، مثل النقود، هذا شلون بيصمد واحد مصاري، كما هذا عم يصمد ذهب وإن كان بصيغة حلي، فهذا تجب فيه الزكاة إذا كان القصد فيه الادخار. وكذلك ذهب الشافعية إلى أن الذهب عند المرأة في حليها إذا كان فيه سرف ظاهر فإنه تجب فيه الزكاة، إذا كان فيه سرف ظاهر يعني في كمية كبيرة عندها من الذهب بحيث يعني تظهر بها أمام النساء اللواتي هن من طبقتها، يعني أخواتها، بنات عمها، جيرانها، طبشت عليهم كتير، فهذا فيه سرف ظاهر، تجب الزكاة فيما تملك هذه المرأة من الحلي. في بعض الفقهاء قدروا ذلك بمئتي درهم، مئتي درهم سوف يأتي معنا الدراهم إن شاء الله، يعني تقريبا 800 جرام، إذا بحدود 800 جرام أو للكيلو، هذا فيه سرف ظاهر، هكذا بعض الفقهاء قدر هذا التقدير، وبعضهم قال ينبغي أن تكون كمثيلاتها، لو زادت عليهن قليلا لا بأس بذلك، أما تزيد تطبش كثير عليهم بحيث تلفت الأنظار، فهذا خلاص صار تجب الزكاة فيما عندها من الحلي. أما الحلي المباح، هنا البحث كل ما ذكرته تقريبا في عليه اتفاق من الفقهاء، ما في إلا خلافات نادرة وقليلة. أما هذه المسألة حلي المرأة المباح، فهذه مسألة أخذت بحثا طويلا في كتب الفقه وفي كتب الأدلة، ويعني تناولت صفحات طويلة وكان لها دور بارز في الفقه، وهي الحلي المباح هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة. ذهب أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا زكاة فيها، إلى أنه لا زكاة فيها. واستدلوا على ذلك بما ورد في سنن الدارقطني والسنن البيهقي وكتاب الأموال لأبي عبيد عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث في أحاديث أخرى ضعيفة لا يلتفت إليها. الجمهور هؤلاء الفقهاء المذاهب الثلاثة احتجت بأحاديث أخرى ضعيفة لا أحب أن أقف عندها حتى نكسب الوقت، الوقت ضيق. هذا الحديث فقط ولا حجة في سواه، ما في حجة في غيره إلا حجة عقلية سوف آتي عليها من القياس وغير ذلك، آتي على الحجة العقلية. أما من حيث النقل والنصوص الشرعية السمعية ما في إلا هذا الحديث الذي يستحق أن نقف عنده، ليس في الحلي زكاة. ولكن هذا ليس في الحلي زكاة يقول الإمام البيهقي المحدث الكبير الشهير رضي الله تعالى، يقول هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل لا أصل له. مو الحديث باطل لا أصل له، إنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل لا أصل له، إنما هو من كلام سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري صحابي جليل له منزلته ومكانته وصحبته، وله مكانته في الفقه، فهو فقيه من فقهاء الصحابة الكبار، قال ليس في الحلي زكاة. فهذا القول إذا كان صاحب الإمام البيهقي يقول أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل لا أصل له، إذن ما عاد يحتج فيه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صار من كلام الصحابي. وكلام الصحابي مر معنا سابقا، تذكروا شيء اسمه مذهب الصحابي في أصول الفقه، هذا تعرضنا له سابقا في أصول الفقه، مذهب الصحابي هل يحتج به أم لا يحتج به، بحث آخر. المهم أنه ليس من كلام النبي عليه السلام، إنما هو مذهب الصحابي. مذهب الصحابي باختصار أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أخذ به وألزم نفسه بأقوال الصحابة، والإمام الشافعي لم يلزم نفسه بأقوال الصحابة ولم يجعل مذهب الصحابية حجة في الأحكام الفقهية. هذا دليل الجمهور. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحلية فيها زكاة مهما كان، طالما أنها بلغت النصاب فإن فيها الزكاة، طالما بلغت النصاب ففيها الزكاة، جاي معنا النصاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي كذلك عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، المسكة الإسوارة يعني، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا، يعني تدفع الزكاة لهاتين المسكتين من الذهب، فقالت لا يا رسول الله، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار، فألقتهما رضي الله تعالى عنها فألقتهما. وفي رواية أخرى قال فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله، اتبرعت فيهم لله والرسول ما بداهم. هذا الحديث يحتج به لأنه حديث لا ينزل عن درجة الحسن، وإن كان الإمام الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء، هذا كلام الإمام الترمذي، لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام الترمذي يتحدث عن الطرق التي روى بها رضي الله تعالى عنه، روى هذا الحديث بطريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذين الطريقين اللذين روى بهما الإمام الترمذي هذا الحديث الطريقين ضعيفين بل شديدي الضعف، ولكن الطرق التي روى بها أبو داود والنسائي رضي الله تعالى عنهما طرق ناهضة قوية لا تنزل عن درجة الحسن إن لم تكن صحيحة. هذا حديث يحتج به الحنفية على وجوب الزكاة في الحل. وكذلك حديث آخر رواه أبو داود والحاكم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي فتخات من ورق. فتخات من ورق يعني خواتم كبيرة، خواتم كبيرة من ورق يعني من فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا، أو ما أشبه ذلك، يعني كلمة مثل هذه الكلمة إنه ما بتأدي زكاة هذه الخواتم. فقال لها هو حسبك من النار، هو يعني هذا يكفيك من نار جهنم هذه الخواتم التي لا تؤدين زكاتها. هذا الحديث الآخر يحتج به الأحناف في وجوب الزكاة في الحلي. وكذلك وردت آثار أخرى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب الحلية في الزكاة، الزكاة في الحلي، منها ما رواه ابن حزم في المحلى عن امرأة سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت لي حلي، لي حلي، قال إذا بلغت 200 ففيها الزكاة. حلي قال إذا بلغت 200 يعني صارت نصاب فيها الزكاة. يقول ابن حزم في المحلى يقول وهذا حديث عن ابن مسعود في غاية الصحة، في غاية الصحة. وكذلك روى الإمام الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا بأس بالحلي، يعني معلش المرأة تلبس حلي، لا بأس بالحلي بالحلي إذا أديت زكاته. وكذلك ما رواه كذلك الدارقطني والبيهقي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يزكي حلي نسائه وبناته، كان يزكي حلي نسائه وبناته. وكما هو واضح حجة الأحناف وإن كانوا مذهبا واحدا من بين المذاهب الأربعة لكن حجتهم أقوى من حجة الجمهور من حيث النقل، من حيث النقل حجة الأحناف أقوى في هذا، لأن الجمهور لم يوجد لديهم من النصوص الشرعية إلا الحديث الذي ذكرته ليس في الحلي زكاة، وتبين لنا من كلام ودراسة الإمام البيهقي لهذا الحديث أنه ليس من قولي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، بينما الأحناف تساندهم أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة. وكذلك من حجج الأحناف أنهم يقولون هذه الأحاديث الواردة لا نثبت بها وجوب الزكاة في الحلي، لا نثبت بها وجوب الزكاة في الحلي، لأن الحلي أصلا ذهب، الحلي أصلها ذهب، والذهب تجب فيه الزكاة، فلسنا بحاجة لإثبات الزكاة في الحلي بأحاديث بهذه القوة، تكفي الإشارات وتكفي بعض فتاوي الصحابة، لأننا نعيد الشيء إلى أصله، نحكم بأن هذه الحلي طالما أنها من الذهب فإنها تجب فيها الزكاة لأن أصلها يجب فيه الزكاة. فكيف وقد جئنا بهذه الأحاديث القوية الصحيحة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة القوية، ومع ذلك فهذه الأحاديث كأنها تبين المجمل، يعني إذا كان في خفاء عند بعض الناس أو عند بعض الفقهاء في خفاء بوجوب الزكاة في الحلي فإن هذه الأحاديث توضح الأمر وتبينه بأن الزكاة واجبة في الحلي. ثم نأتي إلى بعض الحجج العقلية التي يحتج بها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. الأحناف ذهبوا إلى قياس من أقيسة العلة، وقياس العلة طبعا قياس مقبول متفق عليه من الفقهاء بإجماع من يعتد بإجماعه من أصحاب الأصول الفقه، كلهم يأخذون بقياس العلة لا خلاف في هذا فيما بينهم. وقياس العلة عندهم أن هذا الحلي الذي صيغ من الذهب يقاس على الذهب المسكوك، الذهب المسكوك بشكل دنانير، هذا يقاس على هذا لعلة جامعة بينهما، والعلة الجامعة بينهما هي النقد، فالذهب المسكوك عملة هو نقد، صار نقد بسكه عملة، وهذا الذهب المصوغ حلية قابل للنقد، قابل أنه نحن نسكبه مرة ثانية ونساوي دنانير أو جنيهات أو غير ذلك. فطالما أن العلة الجامعة هي النقد موجودة في الفرع الذي هو الحلي كما هي موجودة في الأصل الذي هو الذهب المسكوك، فإذا نحمل هذا على ذاك ويكون بمقتضى القياس يجب الزكاة في حلي النساء، تجب الزكاة في حلي النساء. في قياس آخر، قياس شبه، قياس شبه ضعيف يستطيع أن يستعمله الفريقان، مسألة أصولية، معلش لو يعني أتعبتم أذهانكم في متابعتي بفهمها فإن ذلك يفيد جدا إن شاء الله تعالى. في نوع من القياس في أصول الفقه يسمى قياس الشبه، قياس الشبه، قياس الشبه يجري هنا في هذه المسألة التي نحن بصددها. شو معنى قياس الشبه؟ قياس الشبه يعني أنه في قضية من القضايا يتردد فيها المجتهد، يتردد في حكمها، أو يتنازع مجتهدان في حكمها، هذا يوجد لها علة تلحقها بحكم آخر، وهذا يجعل لها علة يلحقها بحكم غير حكم الأول، كل واحد يوجد لهذه المسألة علة تلحقها بحكم غير حكم صاحبه. والأضرب على ذلك مثالا حتى تتوضح المسألة، حر قتل عبدا، حر قتل واحد عبد، فماذا يجب عليه في هذا العبد؟ الحر إذا قتل حر في قصاص أو في دية، مو هيك؟ من دفعه الدية، إذا ما في قصاص إذا عفو أهل القاتل من دفعه ديته، فهل العبد كذلك؟ إذا الحر قتل العبد هل تجب عليه الدية؟ هذه مسألة متنازع فيها، وفيها قياسان متنازعان، وهذا ما يسمى قياس الشبه، يعني أن هذه المسألة مسألة قتل العبد تشبه، لذلك سمي قياس شبه، يشبه الحر، يشبه العبد فيها من جهة، يشبه الحر من جهة من الجهات، يشبه الحر، شو الجهة التي يشبه فيها الحر؟ في كونه إنسانا، إنسان مثل الحر، وفي كونه مكلفا في بعض التكاليف الشرعية، مو هي؟ في له بعض التكاليف، ما بنأمره بالصلاة مثلا، نأمره بالصلاة، نأمره بغض النظر، نأمره بيتكف عن محارم الله عز وجل، إنسانا بيشبه الحر في إنسانيته، بيشبه الحر في تكليفه أنه مكلف ببعض أحكام الشرع، يشبه الحر لأنه تصح منه العبادة، الحر تصح منه وهو تصح منه العبادة، في وجوه شبه بينه وبين الحر، إذن هو كالحر، فيجب على القاتل الذي قتله أن يدفع ديته، دية، ولا يقبل منه إلا الدية على هذا القياس. في فقهاء آخرين قالوا لا، هذا لا يقاس بالحر، إنما يشبه شيئا آخر غير الإنسان الحر، هذا العبد يشبه المتاع، يشبه البيت، يشبه السيارة، يشبه الملبوسات. ليش؟ قال أليس يباع ويشترى كما يباع البيت مثلا، كما يباع المتاع، العبد يباع ويشترى كما يباع المتاع، إذن يشبه المتاع هو. أليس يوهب؟ ما الصحابة كانوا يهبون بعضهم البعض، العبيد واحد يكون عنده أكثر من عبد يوهب الثاني عبد من عبيده، يوهب. والمال كالمال، مثل ما أنت بتوهب المال من جيبتك أو بتوهب سيارتك لواحد أو كذا، كذلك العبد يوهب. ألا يورث العبد وقت بيموت السيد؟ العبد لم يؤول أمره إلى الورثة، بس الورثة هن المالكين كالمتاع. المتاع إذا مات الرجل أولاده بيرثون بعد يأخذوا هذا المتاع. إذا العبد لا يشبه الحر في نظر هؤلاء الفقهاء، العبد لا يشبه الحر إنما يشبه المتاع. فإذا أشبه المتاع هل تجب فيه الدية؟ لا تجب فيه الدية، يجب فيه القيمة. مثل إذا واحد أتلف لك المتاع تبعك، يعني حرق لك جاكيتك أو قصص لك يا نزعه، شو منكلفه؟ منكلفه بقيمته، وهذا الحر قتل العبد فبيدفع قيمته. قد تكون القيمة نصف الدية أو عشر الدية أو على حسب القيم. في كل زمان تختلف الأمور عن بعض البعض. الدية 100 جمل، 100 جمل الدية، بينما قيمة العبد لا تساوي جزء هذا المقدار. فعرفنا قياس شبه شو هو؟ مسألة قتل العبد، العبد ماذا يدفع لقاء قتله؟ ماذا على الجاني؟ هل عليه الدية أم عليه القيمة؟ إذا شبهناه بالحر فعليه الدية، وإذا شبهناه بالمتاع فعليه القيمة. فهمنا قياس الشبه؟ طيب، هذه المسألة التي نحن بصددها كذلك هي من قياس الشبه. الحنفية قالوا إن هذا الحلي تجب فيه الزكاة لأنه يشبه النقد، يشبه الدنانير، الدنانير الناس بتبيع وبتشتري فيها يشبهها. بيش يشبه؟ شو وجه الشبه بينهما؟ أنه أصل خلقته ذهب، كما أن أصل خلقة النقد ذهب، هذا ذهب وهذا ذهب، لا فرق بينهما، فلذلك يقاس عليه. والفقهاء الآخرون قاسوا قياس آخر، قالوا هذا الحلي، حلي المرأة من الذهب، لا يشبه كما قالوا الذهب المسكوك، العملة التي هي دنانير، وإنما يشبه المتاع. ليش؟ لأن المتاع غير معروض للبيع، ونعرضه للبيع تصير في عليه زكاة. مهي لواحد عم يتاجر بالألبسة، هذا في عليه زكاة، الألبسة هذه في عليه زكاة، لكن لما كانت هذه الثياب عندي في بيتي قنية اقتنيتها حطيتها بالغزانة بدي ألبسها كل يوم، بدي ألبس طقم شكل، هذه قنية مهما بلغت من الكثرة فليس فيها زكاة. إذن بنظر الجمهور الفقهاء أن هذه الحلي لا تشبه النقد المسكوك الذي هو الدنانير حتى نوجب فيها الزكاة، إنما تشبه إيش؟ المتاع. في أنها، شو وجه الشبه؟ شو هي العلة الجامعة بينهما؟ في أنها اتخذت قنية وليست معدة للنماء والتطوير كالتجارة وتغزيرها وتكثيرها، إنما هي للاقتناء. هذه وجهة نظر أهلنا. طبعا قياس الشبه طالما أنه تتنازعه علتان فهو ضعيف، قياس الشبه تتنازع علتين تضعف تنزل مرتبته، فلا يصلح دليلا قويا للأحناف ولا يصلح دليلا قويا للجمهور. ولكن أحببت أن أعرض هذه المسألة عليكم حتى يعني تستفيدوا من مسائل أصول الفقه وكيفية تطبيقها على الأحكام الفقهية. لكن القياس العلي الذي ذكرته أولا أقوى عند الأحناف، وكذلك هنالك قياس علي لجمهور الفقهاء، وهو أنهم يقيسون حلي المرأة من الذهب يقيسونه بالبقر والإبل العوامل. شلون نحن قلنا بالإبل والبقر في زكاة، لكن حينما تكون عوامل يعني ما عادت معدل النماء، إنما صرنا بدنا نشغلها، صار الغاية من اقتنائها تشغيلها، ما عاد الغاية من اقتنائها تكثيرها وتغزيرها، اختلفت الغاية من ذلك فأصبحت لا زكاة عليها. وكذلك حلي المرأة المباح طالما أنه كذلك فهو لا يعد معدا للتغزير والنماء والكثرة، وإنما هو للاقتناء مثل البقر والإبل، العوامل لا زكاة فيها باتفاق الفقهاء، وهذه ينبغي أن لا يكون فيها زكاة. هذا مجمل ما قاله الفقهاء في قضية الزكاة في الحلي المباح. وكما يعني ترون أن الكفة تميل إلى رأي الأحناف من حيث الأدلة، وإن كانوا هو مذهبهم واحدا مقابل ثلاث مذاهب، لكن حجتهم في ذلك أقوى كما ترون. وإن كان يعني إذا من حيث الفتوى نستطيع أن نفتي برأي الجمهور بقوة، لأنه يسانده فتوى عدد من الصحابة، في عدد من الصحابة فتواهم توافق مذهب الجمهور، فلا مانع من الفتوى بهذا، خاصة إذا كانت امرأة لا ما لها توسع في الدنيا، ما عندها مال، مع زوجها ما هو رجل غني أو هي غنية، أو ما عندها ما حيلتها غير الحلي اللي عندها وهي تبلغ النصاب، ما لا مانع أن نفتي لها برأي الجمهور. ولكن إذا امرأة ميسورة وعندها خير وأهلها أغنياء وزوجها غني وكذا، فلنفتي لها برأي الأحناف، لأنه أحوط وأورع وأقرب إلى التقوى وأحفظ لمالها وأدفع للبلاء إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك يدفع عنها البلاء وعن مالها وعن أهلها وعن أولادها وهكذا. فالأولى الفتوى بمذهب الأحناف بأن الحلية تجب فيها الزكاة، إلا في حين الحاجة لقلة ذات يد المرأة صاحبة الحلي فإننا نفتي بمذهب الجمهور، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال: سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق فخمسة دراهم للمستحق. الآن البحث في النصاب. النصاب كنا ذكرنا سابقا أن النصاب شو هو؟ هو المقدار من المال الذي إذا وصلت إليه في ملكك قدرت توصل لها السقف هذا وجبت عليك الزكاة، وإذا كان معك أقل من هذا النصاب فلا زكاة فيما تملك. مثل ما مر معنا سابقا 5 جمال، واحد عنده 5 جمال، إذا عنده 4 له ما في عليك زكاة، وصلت عند منه لخمس جمال له بدنا شات زكاة على هذه الجمال. الواحد عنده 30 35 39 غنمة له ما في عليك شيء، لما بصيروا 40 صار في عليه غنمة منهم وهكذا. هذا شو بنسميه؟ كلمة 40 نسميها نصاب الغنم، كلمة 5 نسميها هي نصاب الإبل وهكذا. فهذا تعريف النصاب. إن شاء الله ندخل في بحث النصاب في الدرس القادم إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.